يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من الأفلام اللي أقدر أقول إن هي ليها طابع خاص وغريبة شوية، وكان مفاجأة حلوة بالنسبة لي لأن هو صدر مؤخرا وما كنتش أعرف عنه حاجة لحد ما ظهر على المنصات الديجيتال، وهو فيلم The Last Stop in Yuma County. الفيلم ده واحد من الأفلام المستقلة اللي ما كانش فيه دعاية عليه خالص، وهو من إخراج وتأليف ومونتاج وتجربة روائية أولى لمخرجه وصانعه فرانسيس جالوبي، ومن بطولة جيم كامينجز. وقبل ما ندخل في التفاصيل ونحكي حكاية صناعة الفيلم الغريب ده وإيه اللي بيميزه وإيه اللي خلى التجربة مختلفة وبيخليني أرشحه للناس كلها، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بيحكي عن أحد مندوبين المبيعات للسكاكين اللي بيتم استخدامها في المطبخ، واللي خلال رحلته باتجاه كاليفورنيا لحضور عيد ميلاد بنته بيضطر يدخل إحدى البنزينات علشان البنزين اللي في عربيته هيخلص. ولكن لتأخر العربية اللي بتجيب البنزين للمحطة وبعد أقرب محطة تانية مسافة في حدود 100 ميل، بيضطر يستنى في المطعم أو الداينر اللي داخل المحطة. ولكن بعدها بشوية بيوصل 2 حرامية بنوك لسه سرقين بنك الصبح، وبيحصل معهم نفس مشكلة البنزين وبيدخلوا يستنوا في الداينر زيه، ومع دخولهم بتتحول الأمور لفوضى مجنونة. أحد أسباب إعجابي الشديد بالفيلم ده إن هو التجربة الروائية الأولى لمخرجه، زي ما قلت مخرج الواضح ان هو ليه باع في الافلام القصيرة واللي بتكون البادجت بتاعتها مش كبيرة، لان هو حسب كلامه الافلام اللي كان بيعملها قبل كده كانت بتكلفه في حدود مثلا $500 او $1000، وليه الميزانية بتاعت افلامه صغيرة جدا. وده اللي اتكرر هنا، لان هو كفيلم روائي بالامكانيات والشكل اللي احنا شفناه ده بيكلفه $1,000,000، وهو رقم في صناعة السينما في امريكا رقم صغير جدا. الحكاية كلها بتكون بالنسبة له في المكان، لأن هو بيكتب أحداث الفيلم بناء على المكان. هو بيتكلم على أنه لما عمل الفيلم ده كان بيفكر أنه هو يعمله في مكان صغير ويعمل الفيلم من الآخر يكون ملموم، ما يتكلفش فلوس ووقت كتير، وده شيء بيقول أنه اعتمد عليه في أفلامه القصيرة زي ما قلت. وده حتى ممكن نشوفه في تجربة موجودة على اليوتيوب، فيلم اسمه هاي ديزرت هيل، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن أو الوصف بتاع الحلقة، هتلاقوه في أي منصة بتسمعوا فيها. الفيلم ده برضو هنلاقيه في أجواء صحراوية، أجواء ويسترن جدا، في واحدة من الاستراحات بيروحها مجموعة من الأصدقاء والموضوع بيقلب رعب وشكل عشوائي كده للأمور. والملفت بالنسبة لي في الفيلم ده إن هو كان أقل نضجا من الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، لأن الفيلم الروائي الطويل بتاعه هنلاقي فيه تحسن كبير جدا في الشخصيات وبنائها، وتحسن حتى في قدراته الإخراجية، وإن كان لسه محتفظ بالطابع الشخصي بتاعه، ودي حاجة بالنسبة لي تحسب له. واعتقد اللي ساعد جالوبي على انه يعمل الفيلم ده بالحرية دي انه هو فيلم مستقل، مفيش وراء انتاجه اي استوديو او شركة كبيرة، لانه هو كان عارض نسخة قصيرة من الفيلم ده في 2018 او 2019، فشافه احد المشاركين في الانتاج واسمه جيمس كلاي، وعرض $50,000 كتمويل، ولكن جالوبي كان عايز حاجات اكتر من $50,000، فالراجل اضطر يبيع بيته علشان يساهم في تمويل الفيلم. فده ساعد وكان شيء حلو جدا ان هو يخلي جالوبي قادر يظهر شخصيته في عالم الافلام الروائية الطويلة، وده يحصل بشكل مستقل ومكفول ليه حرية ابداع كبيرة. وعلى ذكر الاسلوب، انا يمكن شفت ناس كتير كاتبين ان الفيلم ده منتمي للاجواء بتاعت افلام تارانتينو، وان كنت بصراحة مختلف مع ده شوية. ممكن تحس بده في السينماتوجرافي اللي جوه الداينر شوية في بعض اللحظات، ولكن الفيلم ده اعتقد ان هو اقرب حاجة لمدرسة الكوين براذرز، فلو انت بتحب الافلام بتاعت الكوين براذرز هتلاقي نفسك مستمتع جدا بالفيلم ده، لان هو بيقدم حالة من العبثية والعشوائية، ونقدر نقول ان الاقدار بتحكم حاجات الشخصيات بتكون مش متوقعاها تماما، وبتخليك كمشاهد قاعد على طرف الكرسي زي ما بيقولوا، مترقب اللي هيحصل ومستني الوضع هينفجر ازاي. وكمان كان في حاجة هو حريص عليها كصانع افلام، وهو حتى اتكلم عنها في اللقاءات بتاعته، ان الفيلم ده بيدور في مكان نقدر نعتبره نسبيا مكان واحد، لان هو الداينر ومحطة البنزين عامة، وأوضة الحارس بتاع المحطة، فبشكل عام نقدر نعتبر اللوكيشن هو محطة البنزين. فإزاي الفيلم ده ما يقلبش مسرحية؟ ودي نقطة مهمة جدا. والتحدي في الفيلم ده ان هو بنلاقي افلام كتير في اللي هي بتبقى في لوكيشن واحد معظم الوقت بتكون حوارية. الفيلم ده مش حواري بنسبة كبيرة، هو فيلم نقدر نعتبره بلوت دريفن موفي او معتمد على البلوت اللي فيه، وبنلاقي فيه مفاجآت باستمرار. فازاي انك تقدر تخلي الايقاع بتاع الفيلم حلو وفيه مفاجآت والاوضاع فيه دايما يعني مشتعلة؟ دي حاجة مش سهلة خالص. وكان في ذكاء كبير في رأيي في استغلال فكرة محطة البنزين، لأن كل شوية حد بيجي المحطة، المكان ده سامح بكده، فالشخصيات كانت بتتقدم بشكل تدريجي شوية. يعني بنلاقي البائع بتاع السكاكين اللي على فكرة ما تقالش اسمه طول الفيلم بيدخل، بعد كده بيدخل لاتنين حرامية، بعد كده بيدخل ناس تانية. فكرة كل شوية دخول ناس على خط الأحداث كان مدي نوع من أنواع التجديد في الخط نفسه بتاع الفيلم. والحلو كمان إن الشخصيات كانت مميزة، يعني بنشوف الاتنين الحرامية بتوع البنك كان الكتابة بتاعت الشخصيات بتاعتهم حلوة. شخصية منهم شخصية عنيفة جدا نقدر نعتبرها هي العقل المدبر، ولكن أعصابه هادية ومتحكم في إيقاع السرقة والقرارات، وفي نفس الوقت بيكون معاه شخصية متهورة تتمتع برعونة كبيرة وعنف من النوع اللي مش سهل تسيطر عليه. فالاتنين دول مع بعض ممكن يخلقوا مواقف قوية جدا على صعيد الأكشن، وفي نفس الوقت ممكن يعملوا لحظات كوميدية جدا. الحرامي اللي هو كان عنده قدر كبير من الرعونة، مواقفه مع الضابط الصغير بشخصية الضابط الصغير اللي بيدخل ده كانت بتدي نوع من العشوائية والسسبنس والكوميديا الموفقة جدا. وكمان بنلاقي شخصيات زي الكابل الصغير في السن اللي داخل بدماغهم المترقعة الغريبة اللي شايفين نفسهم بوني اند كلايد، وفي نفس الوقت في المقابل بيدخل اتنين متجوزين او كابل عجوز او متقدم في السن شوية، واحد منهم جين جونز اللي جاي من فيلم نو كانتري فور اولد مان، الراجل بتاع الكوين او الملك ولا كتابة مع هافير باردم في المشهد الشهير. وجود الراجل ده بالخلفية دي كان مديني احساس ان الموضوع منتمي عالم الكوين براذرز والعشوائية والصدمات اللي ممكن تحصل في المكان، والراجل ده فعلا ساهم في تفجير الوضع في لحظة ما. وفي نفس الوقت حواراته كانت بتحسسني ان هو النقيض تماما للكابل الصغير في السن اللي كنت بتكلم عنه. وهنا انا مش بقارنهم، ولكن طالما في تو كابلز او اتنين كابلز موجودين في اللوكيشن ده، فاعتقد في رأيي الشخصي من الواجب ان يكون في قدر مش قليل من الاختلاف بينهم. وفي نفس الوقت بعد ساعة من الاحداث والوضع لما بينفجر، بنلاقي الشخصية اللي بتاعت بائع السكاكين بيتحط بقى فعلا في اختبار اخلاقي هو والفلوس المسروقة. وهنا كان في حرص شوية من جالوبي ان هو يعمل زي اختبار لاخلاقيات الشخصية الرئيسية بتاعته، هل هيقبل الفلوس هل مش هيقبل الفلوس، علشان الفلوس هو ممكن يعمل ايه ويتورط في ايه ويوصل لحد فين. كل دي اسئلة هو كان مهتم ان هو يحط فيها شخصيته، علشان كده يمكن جالوبي مش حاسس ان الفيلم منتمي للويسترن قد ما هو منتمي للفيلم نوار، ومواضيع الاخلاقيات والحاجات اللي بتحط فيها البطل من النوعية دي. وهنا انا بشوف ان هو في النص بينهم، يعني منتمي للويسترن وفي لحظات فعلا بتفكرك بالنوار، وهو برضو ثريلر فهو عارف يدخل الامور في بعض، وفي لحظات كوميدية طبعا يعني واكشن. فالفيلم مليان رغم ان هو ساعة ونص، ورغم ان هو مش من نوعية الافلام المعقدة. وكمان طريقة الحكي حلوة، يعني اول اللحظات بنشوف العربية بتاعت البنزين اللي بتنقل البنزين للمحطة مقلوبة ومش بنعرف دي ايه، وبعد كده بنلاقيه في اخر الفيلم بيعرفنا ان هي دي كانت العربية. فهو كل شوية بيرملنا كده حاجات بنشوفها في الاحداث، حتى الفطيرة اللي بالانجلش يعني لو حد شاف الكلام بتاعها بيتقال كنوع من انواع الدعاية، الفطيرة بتاعت المكان دي اللي ياكلها هيموت يعني على اساس ان هي حاجة حلوة، ولكن فعلا اللي بيدخل في المكان ده اللي هو بيقدم الفطيرة بيحط حياته في خطر فعلا، بجانب العصفور او الطائر اللي بيبدأ في اول لقطة في الفيلم وبيرجع تاني في آخر لحظة في الفيلم، كأنه هو دلالة على الاختبار الأخلاقي اللي بيتحط فيه البطل حسب كلام جالوبي، أو هو زي ما يكون مراقب أو شاهد على اللي بيعمله. ومن الحاجات برضو اللي كانت محسساني إن هو في من الكوينز شوية هو مونتاجه للفيلم، ودي حاجة يعني نادرة لما بنشوف مخرج بيكتب ويخرج ويمنتج عملية مش سهلة، ولكن هنا برضو بنلاقيه عامل مونتاج مدي إيقاع سريع وحلو للفيلم بجانب موسيقى الفيلم اللي كانت متماشية مع الإيقاع والمشاهد وخلت المتابعة يعني حقيقي ممتعة. مش عايز أتكلم أكتر من كده على الأحداث، أنا حاسس إن أنا حرقت نسبيا زي ما هو معتاد في البودكاست، ولكن بما إنه فيلم جديد حسيت إن أنا مش عايز أحرق كل لحظة فيه، اديت كده بعض الحاجات اللي ممكن اللي هيتفرج يلاحظها. وبصراحة أنا بحب الحلقات اللي بتكلم فيها عن أعمال مش مشهورة نسبيا، بحس إن البودكاست ممكن تبقى من المميزات اللي فيه إن إحنا نتكلم عن حاجات مش مشهورة والناس تعرفها ونناقشها سوا. فالحد هنا خلص كلامي عن الفيلم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.